يبدو نبله ومنه يبدو نبله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على كل نعمة أنعم علينا بها، وعلى كل بلية صرفها، وعلى كل أمر يسره، وعلى كل قضاء قدره، وعلى كل مخلوق كفاه. الحمد لله على تواتر الإنعام ونعمة الإسلام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة، فاللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وزوجاته أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، مرحبا بكم على شاشة نسائم الرحمة، ومع هذا البرنامج الذي هو بعنوان كلام في السياسة الشرعية. وفي آخر حلقتين تعرض فضيلة الدكتور جمال المراكبي حفظه الله وبارك فيه إلى مسألة تنصيب الإمام عن طريق الاستخلاف أو عن طريق الاختيار، وأن هذا الطريق وذاك كلاهما من الطرق الشرعية التي لهم أدلة من شريعة الله سبحانه وتعالى على ذلك. وهذا الموضوع الذي نتحدث فيه نريد أن نقول للجميع بأن دين الله سبحانه وتعالى يحكم في كل شيء، وما من شيء إلا وللدين فيه حكم. رب العالمين سبحانه وتعالى لم يخلق الخلق ويتركهم هملا ولا سدى، خصوصا في الأمور العظيمة التي تساس بها الدول وتساس بها الأمم. فضيلة الدكتور، ابتداء أرحب بفضيلتك وأقول لك جزاك الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء.
جزاك الله خيرا وبارك الله فيكم الشهادة.
يعني مسألة التنصيب عن طريق الاستخلاف كما نصب أبو بكر رضي الله تعالى عنه عمر، أو عن طريق الاختيار كما ترك عمر رضي الله تعالى عنه الأمر في ستة ثم أجمعوا على واحد في النهاية رضي الله تعالى عنهم، في النهاية أريد أن أقول هذا طريق شرعي وهذا طريق شرعي.
وبس في نعم. تعليق على كلمة شرعي.
نعم.
بعض الناس يعتقدون أن هذه طرق جاء بها القرآن أو جاءت بها السنة
من خلال كلمة شرعي،
وهذا غير صحيح.
نعم.
الحقيقة أن القرآن أمرنا بالشورى.
نعم.
والنبي صلى الله عليه وسلم اتخذها منهجا.
نعم.
وأمر بها وحث عليها.
نعم.
الصحابة أعملوا منهج الشورى.
نعم.
فأفرزوا لنا صورتين.
نعم.
الصورة الأولى، وكانت يعني هذه الصور ما كانش علماء بيجلسوا عشان يحققوا مسألة شرعية.
نعم.
كانت أمة ومصلحة ونبي يقبض ويموت وينتقل إلى الرفيق الأعلى وخوف على مصالح أمة.
نعم.
فكانت القضية عملية أكثر منها علمية.
نعم.
لكن لأن الصحابة هم خير جيل وعلماء الصحابة لا يبارون ولا يسابقون، فقد وفقهم الله عز وجل إلى إعمال مبدأ الشورى في هاتين الصورتين.
نعم.
صورة الاختيار عن طريق أهل الحل والعقد.
نعم.
سواء على مرحلة واحدة أو على مرحلتين.
نعم.
وأنا قلت أن كلمة مرحلتين كلمة موجودة إلى الآن في النظام الأمريكي.
نعم.
الرئيس الأمريكي يتم اختياره على مرحلتين.
نعم.
والصورة الثانية صورة استخلاف الخليفة القائم لمن يخلفه من بعده بعد مشاورة ومؤامرة أهل الحل والعقد.
نعم.
يؤامرهم يعني يطلب منهم الإمرة والاستئمار.
نعم.
ويشاورهم يعني يطلب منهم المشورة. فأهل الحل والعقد في كل الأحوال هم ممثلو الأمة، لا يغفل لهم دور.
نعم.
هذه الصور نقول عنها أنها مشروعة، البعض يعطيها مستند الشرعية من الإجماع، يقولون هذه صور مجمع عليها.
نعم.
يعني لأن صعب جدا أن أقول مستندها في الكتاب كذا أو مستندها في السنة كذا، لا يوجد دليل خاص، لكن يوجد دليل عام. لكن الإجماع يعد دليلا خاصا في هذه المسائل، حيث أنه لم ينكر أحد من الأمة على أبي بكر استخلافه لعمر، وإنما قد تعرض أبو بكر للمشاورة والاعتراض على شخص المستخلف من بعد، يعني هل هو المناسب أو غير المناسب، لكن لم يعترضوا على أصل
الطريقة نفسها.
وكذلك كان هناك أخذ ورد ونقاش في شخصية من يستخلف بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما كان هناك خلاف على الطريقة التي اختاروا بها. وهذه الطرق التي اختاروا بها واجتهدوا فيها تنسف المذاهب الفاسدة والمذاهب الباطلة التي تقول بالنص من أساسه.
نعم.
لأن لو كان هناك نص لخرج علينا واحد من الصحابة يقول أين أنتم من النص.
نعم.
الذي ذكره لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
بالأمس. نعم.
لكن لم يخرج علينا أحد حتى من يزعم أنه قد نص عليه لم يقل هذا الكلام
علي رضي الله عنه.
نعم. ولهذا بل صح عنه أنه قال إنما كان عن ملأ واختيار منا.
نعم.
فكانت هذه الطرق اجتهاد صحابة.
نعم.
وكان اجتهادا صادف ووافق الحق وفقهم الله عز وجل في هذه الاختيارات. ونحن نعلم أن الأمة من مصادرها الشرعية الأصلية مصدر الإجماع، والإجماع منه ما هو صريح ومنه ما هو سكوتي، يعني يعرض القول أو الفكرة أو الرأي ويوافق الجميع إما بالموافقة الصريحة فهذا هو الإجماع الصريح
أو السكوتي،
وإما بالسكوت وعدم النكير من غير مانع يمنعهم من النكير، وهذا هو الإجماع غير الصريح أو الضمني. فصارت هذه طرقا شرعية بهذا القبيل، لكن كما قلنا من قبل أن هذه السوابق لا تحجب حق الأمة في كيفية الاختيار. يعني الأمة مطالبة بإعمال مبدأ الشورى، الأمة مطالبة بعدم إغفال دور أهل الحل والعقد فيها، لأنها لن تكون أمة رشيدة إلا بوجود هؤلاء الراشدون الذين يعني يخططون ويفكرون وينظمون.
هو موضوع الشورى يحتاج لكلام طويل.
نعم.
خصوصا اختلاف العلماء هل هي ملزمة ولا غير ملزمة.
وأنا جعلت الشورى مقدمة بين يدي قضية الاختيار.
نعم.
في الحلقتين السابقتين.
طيب، ليس كل من يعتلي الحكم والإمامة على الناس يكون بطريقة الاستخلاف أو بطريقة اختيار الحل أهل الحل والعقد، أحيانا يصل إلى ذلك عن طريق القهر وعن طريق الغلبة.
نعم.
وربما من تحته يرفضون ذلك، إلا أنه بالقوة وبالقهر وبالتغلب وصل إلى ذلك، ولذلك تكلم العلماء على من وصل إلى الحكم عن طريق التغلب. ابتداء هل هذا طريق يقره الشرع ولا لا يقره الشرع؟
بداية لابد أن نعلم أن كلمة تغلب معناها حجب حق الأمة في الاختيار، ومعناها إغفال مبدأ الشورى. فهذا هو التغلب. فالتغلب هو نوع من أنواع تعطيل الحكم الشرعي. الحكم الشرعي اتفقنا عليه أنه لابد من
الشورى
المشاورة
والاختيار
وحسن الاختيار. فإذا جاء المتغلب سيغلب بسيفه،
بقوته
سيفرض نفسه أو يفرض غيره على واقع الأمة. هذا لا يمكن أن يكون بحال طريقا مشروعا، وإلا لأقررنا الظلم والبغي والعدوان. فالتغلب فيه ظلم وفيه بغي وفيه عدوان وفيه جحد الحكم الشرعي كما اتفقنا، أو فيه إبطال ومنع لتنفيذ حكم شرعي. فلا يمكن بحال من الأحوال أن يكون طريق التغلب مشروعا، بل النصوص الحديثية وعمومات القرآن الكريم بتؤكد على هذا. النصوص التي منعت من الظلم وحرمت
الظلم،
النصوص التي منعت عن البغي والعدوان، هذه نصوص عامة تصلح لأن تنطبق على حالة التغلب. بل هناك نصوص خاصة، ما رواه البخاري عن عمر أنه قال من بايع رجلا من غير مشورة المسلمين أو قال من غير مشورة المؤمنين فلا يتابع هو ولا الذي بايعه تغرة أن يقتل. هذا كلام عمر بن الخطاب، إن هذا ليس طريق صالح للبيعة. عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة، يقال هذه غدرة فلان ابن فلان، ولا أعلم غدرا أعظم من أن يمنع حق صاحب الحق وأن يتسلط من ليس بصاحب حق أو من ليس بأهل لهذا. ولهذا تصورنا للتغلب يكون إما
هو
بتعطيل صورة التغلب، إما بتعطيل مبدأ الشورى وحسن الاختيار وفرض مستكمل الشروط، وإما بتعطيل مبدأ الشورى وفرض غير مستكمل الشروط. فصار عندي حالتين من حالات التغلب، فقد يصل مستكمل الشروط لكن بالتغلب.
نعم.
يكون متغلبا ويكون في هذا
يبقى وقع أيضا في بعض المخالفات.
وقع في مخالفات
الطريقة التي
ولهذا
يعني لا يباح له حتى وإن كان أهلا لذلك لا يباح له،
لا يباح له بهذا الطريق
أن يأخذها عن طريق التغلب.
ولهذا الصحابة كانوا حريصين أشد الحرص على الطريقة الشرعية.
نعم.
يعني لما قتل الخليفة الراشد الثالث عثمان
رضي الله تعالى
عن قتل شهيدا مظلوما.
نعم.
ووجد القتلة، وكان القتلة يعني كي يتصور الناس هذه الصورة، حوصر عثمان في بيته.
نعم.
وصار أمير البغاة يصلي بالناس في المسجد النبوي. نريد أن نتصور الصور، أيام معدودة من عثمان محاصر، لا يخرج للصلاة ولا يخرج للبئر ولا يخرج للمسجد،
منعوه.
وهم يصلي أمير البغاة هؤلاء بالناس، حتى دخل كما في البخاري دخل رجل على عثمان فقاله إنك أمير عامة أو إمام عامة، وإنما يصلي لنا أمير فتنة.
لا.
فماذا نصنع، ماذا تأمرنا؟ قال الصلاة من أحسن ما يصنع الناس، يعني كونهم بغوا
لا.
وخرجوا هذا منهج فاسد، هذا لا. منهج مخالف، لكن كونهم يصلون هذا أمر حسن. لا. فلا نضيع الصلاة لأجلهم، ولعل هذه ستأتي في تفصيلات أخرى كيف نتعامل مع أئمة الجور.
لا.
فصلي وراءهم، لأنك إذا تركت الصلاة وراءهم ضيعت الصلاة.
لا.
أو ضيعت شعيرة الجماعة. فهذا يؤكد على أنهم سيطروا تقريبا على محيط المدينة، لأن محيط الحكم وولي الأمر كان محاصرا ومحصورا، وهو رفض أن يدافع عنه أحد، وكان قراره يعني ملزما لعموم الصحابة ولأبناء الصحابة. فلما قتل وجد هؤلاء البغاة هؤلاء الخوارج أن الأمر يكاد يتفلت، وأنهم لا يدرون إلى أين يستقر الأمر.
لا.
هل سينتهي إلى فتن أعظم وإلى وهل سيتعرضون؟ فسعوا إلى أحد أعيان الصحابة ليبايعوه، وكانوا لا يهمهم من هو الشخص، المهم أن يجدوا، هم لا يجدون في أنفسهم أحدا، لكن لابد كما قلنا أعياد أهل الحل والعقد. حتى البغاة في هذا التوقيت كانوا يريدون وجه أهل الحل والعقد. فعرضوا الأمر على كثير من الصحابة فرفضوا. الزبير رفض، طلحة أغلق بابه في وجوههم، عبد الله بن عمر قال إن لهذا الأمر انتقاما ولا أريد أن أتعرض له. وهنا ظهر رجل الساعة علي بن أبي طالب
رضي الله
تعالى، عنه، وهو الذي كان في ميزان المفاضلة والموازنة مع عثمان في الشورى التي اقترحها عمر. فلما ذهبوا إليه وجد أنه لو رفض أيضا لصار الأمر إلى ما لا يدرى أو ما لا يحمد عقبة،
يعني هم بعد محايلة.
فقال كلمته المشهورة: الأمر ليس لكم، الأمر إلى وجوه أعيان الصحابة، إن بيعتي لا تكون خفية أو خفية، وإنما تكون في المسجد على ملأ ومشورة من الصحابة. فأقر علي بن أبي طالب الوضع الشرعي في وجود وضع غير شرعي، وألزم هؤلاء بهذا الوضع الشرعي، وتم اختياره بهذه الصورة. الصحابة كانوا حريصين أشد الحرص على هذا الوضع الشرعي، وقدر الله عز وجل أن توجد مثل هذه الأمور في خلافة الراشدين، لأن خلافة الراشدين هي الخلافة التي أثنى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصفها بأنها خير وبركة وعز للأمة.
لا. يبقى الوصول لذلك عن طريق التغلب غير مشروع لشيئين. الأول أنه يحجر على الأمة، وعلى رأي الأمة وحرية الأمة. الشيء الثاني أن مثل هذا الطريق الذي يتخذ فيه من مخالفة ما قبله وفيه من الظلم
وفتح باب البغي والاستبداد، ومن غلب سيطر
حتى لو كان أهلا،
كثير ممن تغلبوا كانوا أهلا للخلاف.
نعم.
القليل جدا منهم هم الذين لم يكونوا أهلا للخلاف، لكن أكثرهم كانوا أهلا للخلاف، لكن أيضا كان هذا وضعا غير محمود من أكثرهم.
طب إذا وصل الشخص للحكم بالتغلب وبمثل هذه الطريقة الممنوعة للمشروع، هل يجب له طاعة في عنق الناس؟
هو في مسألة بتخفى على كثير من الناس.
نعم.
هذه المسألة هي واقع السلطة والغلبة.
نعم.
يعني بعض الناس يحلو له أن يسقط عن ولي الأمر أيا كان الصفة.
نعم.
وكأنه قد عزله. والحقيقة أن ولي الأمر ظالما أو جائرا أو فاجرا أو فاسقا أو كافرا أو مؤمنا ورعا هو موجود على سدة الحكم، موجود في محل السلطة،
وله مضم الكلمات كافرا،
حتى لو كافرا، حتى لو كافرا هو موجود، له وجود فعلي ولا ليس له وجود؟
له وجود فعلي.
له وجود فعلي. الإسلام علمنا كيف نتعامل مع هؤلاء إذا وجدوا. طبعا هو لا ينبغي أن يوجد أمثال هؤلاء،
لا.
لابد أن الأمة تختار أفضل المرشحين وأقدرهم على
قيادة
وقيادة الأمة.
لا.
هذا هو الحل الأمثل، النموذج الذي تصبو إليه الأمة. لكن إن حدث تغلب وقدر الله عز وجل أن تقع واقعة التغلب في أول بداية الملك العضوض، يعني كي تنتهي الخلافة الرشيدة ويبدأ ملك عضوض، لا يمكن أن يأتي الملك العضوض باختيار وشورى.
لا.
وأنا بس أريد أن أقول هنا أن بعض الناس ربما تدخل أنفسها أو تدخل الأنوف في هذه القضية فتحكم على من أخطأ ومن أصاب بصورة ربما يكون فيها إساءة لجناب الأصحاب
رضي الله تعالى
بداية نحن نعتبر الأصحاب خير أجيال الأمم وخير قرون الأمم على الإطلاق.
نعم.
لكن أيضا نحن نعدهم بشرا،
ليسوا معصومين.
ليسوا معصومين، يصيبون ويخطئون.
نعم.
وكانت في جملة الاختلاف على السلطة أو الاختلاف على السياسة وعلى الإمرأة أو على رعاية أمور المسلمين، كانت هناك اجتهادات مختلفة أدت إلى اختلافها.
نعم.
وتطلع من ليس بأهل فأفسد، وكان إفساده أعظم من إصلاح. واعتزل بعض الناس لما وجدوا أن الأمر صار إلى فتنة. الشاهد أن الخلافة لما قالت لمعاوية، ولم تقول إلى معاوية إلا بعد مقتل علي ابن أبي طالب، بويع الحسن بن علي من شيعة أبيه، لم تكن بيعة عامة من الأمة لكنها من شيعة أبيه. ثم تطاول لها في هذا التوقيت معاوية، وكان يسيطر على بلاد الشام، ثم سيطر بعد ذلك على معظم بلاد،
سيطر على مصر،
سيطر على مصر قبل أن يتنازل الحسن.
نعم.
وكانت العملية التي وصل إلى الحسن باجتهاده واختياره أن يجمع الأمة ويعيد وحدة الأمة، أن يعيدها على رجل واحد، على إمام واحد، على خليفة واحد، وتغلب على رغبات النفس وعلى شهواتها وعلى عضوها
رضي الله تعالى
عنه، وأعطانا مثلا في السيادة والقيادة، وصدق فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. اجتمع الناس على معاوية، ولم يكن معاوية خير
في الموجودين،
نعم. لكنه كان مستوفيا للشروط.
نعم.
لا يملك أحد أن يقول أنه لا تنطبق في الشروط.
نعم.
ومعاوية حكم خليفة 20 سنة اتسعت فيها رقعة الإسلام بصورة،
نعم،
يعني لا نظير له. معلوم أن الصحابة ركبوا البحر في زمن عثمان، اتسع هذا في زمن معاوية، وفتحت يعني أقصى
أقصى المغرب،
ووصلوا بعد ذلك في 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 بني أمية إلى أن فتحوا الأندلس. لكن الشاهد أن عز الإسلام لم يرتفع، لكن هنا حدث خلل في قضية الاختيار والبيعة، وإن كان بيعة معاوية نفسها كانت بناء على عقد صلح.
نعم.
ورضا من الأمة جميعا على هذا الصلح، لأن الأمة كانت في 6 سنوات من الخلاف والقتال والاقتتال، فكانت الصورة المرضية لجميع الأمة أو لأهل الحل والعقد في الأمة أن نتفق على رجل واحد وأن ننبذ ما بيننا من خلافات. لكن معاوية بايع بعد ذلك لولده وبدأ يأخذ البيعة في حياته،
نعم.
فكان هذا ما ترى اعتراض من كثير من الصحابة،
نعم.
ما بين اعتراض صريح شديد وما بين اعتراض مهذب محترم،
نعم.
لكن كان هناك اعتراضات، لأن يزيد، يعني إذا قلنا معاوية مستوفى للشروط ومعاوية من الصحابة ومن كتبة الوحي، لكن هناك الكثير من الصحابة من هو خير منه. لكن هنا ما نتكلم عن يزيد، جيل الصحابة ما زال فيه بقية،
نعم.
فقضية تولي يزيد قد قضية غلبة صريحة، بل افتئات على حق خير قرون الأمة وهو جيل الصحابة،
وإن كان معاوية متأولا في ذلك
طبعا، يعني احنا قلنا لا نخوض ولا نفنى فيما يؤذينا،
نعم.
وفي نفس الوقت نحن نعتبر أنهم يخطئون ويصيبون، ولهذا ينكر بعضهم على بعض.
يعني أنا أعتبر مسألة يزيد غلبة وقهر،
هي الغلبة بدأت بمعاوية
بعد ما تنازل
بمعاوية
الانتقال من الراشدة للملك العبود،
لكن في عهد يزيد كانت غلبة أشد وأكثر، ثم هي التي أقرت مبدأ الغلبة أو أقرت مبدأ الملك العبود.
نعم،
يعني قد يتم بيعة معاوية ثم يأتي من بعده أحد الصحابة،
نعم،
وتختاره الأمة، فنكون ما زلنا في طور الخلافة الراشدة. لكن حدث هذا الانتقال الذي نقلنا إلى صورة الملك العضوض.
نعم.
وقد يكون لهؤلاء الذين اجتهدوا في هذه المسألة رؤيتهم.
نعم.
كانوا يعانون الملك وما فيه من مخاوف تتعلق بالثغور والحدود والبل، وكانوا يعانون ممالك موجودة قيصرية.
نعم.
وكسروية، وكان بعضهم ربما يجد أن وجهة نظره أن أمور الأمة لا تستقيم إلا بشيء من الحزم والحسم والقوة. فهذه رؤى، أنا لا أريد أن أعتذر عن أحد أو أن أعلل ما حدث لأجعله مشروعا، لكن كما قلنا أعيان الصحابة اعترضوا على هذا.
نعم،
عبد الله بن عمر اعترض، عبد الله بن الزبير اعترض،
عبد الله بن البداية مجموعة من الصحابة،
لكن بعد ذلك الصحابة أقروا مبدأ مهم جدا في المشروعية، وهي أن المتغلب إذا استقر أمره. أحيانا نجد صورة تنازع المتغلبين
إذا استقر أمره.
أحيانا نجد صورة يقال لها تنازع المتغلبين.
نعم.
وهذه الصورة وجدت مثلا في خلافة عبد الملك بن مروان وقبله مروان بن الحكم مع عبد الله بن الزبير.
نعم.
لما مات معاوية بن يزيد وكان رجلا فيه خير، خرج على الأمة فخطب الجمعة وقال إن أبي قد يعني عاث في هذا الأمر وقد ناله ما ناله، وأنا لا أريد أمركم هذا، وخلع نفسه وتنازل ودخل بيته فلم يخرج إلا ميتا، وانقطع نسل معاوية. التوارث موجود، انقطع نسل معاوية. فبدأ كبير بني مروان في هذه الفترة أو كبير بني أمية في هذه الفترة مروان بن الحكم، فانتقلت لفرع بني مروان، فقام مروان فدعا لنفسه. في هذا التوقيت كان ابن الزبير يدعو لنفسه في مكة والمدينة.
نعم.
وسيطر ابن الزبير على مكة وعلى المدينة وعلى مصر وعلى العراق وعلى معظم بلاد الشام، ولم يبق لمروان إلا دمشق. ومات مروان في هذه الفتنة، فتنة التنازع الايه المتغلبين.
نعم.
وأنا أريد أن أقول إن تسمية هذا تغلب وتسمية هذا تنازع متغلبين سماها بعض الصحابة.
نعم.
بل بعض الصحابة وصفها بوصف أشنع من هذا، يعني أبو برزة الإسلامي قال إن هذا الذي بالشام إن يقاتل إلا على دنيا.
أيوة. نعم.
وإن هذا الذي بالحجاز إن يقاتل إلا على دنيا. يعني نحن لا نقول أنهم قاتلوا على دنيا. أنا
هو يعني يتكلم،
أنا أرضى بنفسي أن أصف مثل ابن الزبير أول مولود في المدينة للمسلمين في المدينة، وكان رجل فيه ورع وفيه لكنه أيضا كان رجل سياسة وكان رجل ملك بدليل أنه سيطر هذه السيطرة. لكن حدث النزاع هنا، كان بعض الصحابة أمام خيارات. الخيار الأول أن تكون في أحد الصفين أو أحد المعسكرين.
لا،
ولو فعلت ذلك الفتنة تزيد، لأن الناس كما قلنا أفكارهم مختلفة، اجتهاداتهم مختلفة.
لا،
هتجد فريق يذهب إلى هذا
إلى هؤلاء الصحابة وهؤلاء إلى هؤلاء،
وقد يؤدي هذا إلى مزيد من الفتنة. جمهرة الصحابة أو أعيان الصحابة في هذا التوقيت، وكان هذا الجيل الثاني للصحابة، جيل عبد الله بن عمر وأمثاله من الصف الثاني في الصحابة، إن شئنا يعني إن صح التعبير، الصف الثاني بعد كبار الصحابة وخيرة الصحابة، وكان فيهم أيضا ورع، فاختاروا ألا يخوضوا في هذا القتال وهذا الصراع، وكأنهم تعلموا درس الفتنة التي وقعت، فتعلموا أن الاعتزال يطفئ الفتنة، عدم إذكاء الفتن يخمدها ويطفئها، عدم النفخ في النار يخمدها ويطفئها. فكانوا لا يعني يتابعون أحد المتغلبين طالما أنه لم تجتمع عليه الأمة. كيف أدعوك خليفة والأمة لم تجتمع عليك؟
لا. ينتظرون حتى يستقر الأمر مع واحد ثم ينطلقون
أو يخرج آخر أو الأمة تصنع تستطيع أن تقضي على هذا النزاع.
هذه طريقة بعضهم.
فظهرت فكرة نحن مع من غلب.
نعم.
وبعض الناس لا يفهم هذه العبارة. يعني قد يحط على من قالها أو يحط من شأن من قالها. لا ده قالها عبد الله بن عمر.
نعم.
وأمثاله. إن إحنا لا يعني عبد الله بن عمر
قالها للحسين.
كان إذا حج في هذه الفتنة. يعني لا يفيض طبعا الحج له أمير. فكان كل متغلب يرسل أميرا للحج فيصبح الحج أميران أميران. فعبد الله بن عمر لا يفيض مع هذا ولا مع ذاك وإنما يفيض وحده هو ومن معه ليس إحداثا لقول ثالث أو لكنه لا يريد أن يكون أحد الأطراف الممالئين أو المعاونين لطرف على طرف وهم يتقاتلون على دنيا وعلى إمرة وعلى حكم وعلى سياسة. فحتى إذا اجتمعوا أو إذا اجتمعت الأمة على أحدهم أرسل يبايع طائعا مختار. فصار هنا قضية كيف نتعامل مع من تغلب وإيه
وسيطر
إلى يعني تغلب تغلبا لا نزاع
مستقر
معه. استقر له الملك.
نعم.
إذا استقر له الملك طب تعالوا نشوف ماذا يصنع هذا المتغلب سواء كان بقى مستكمل الشروط وده أولى أو ناقص بعض الشروط ماذا يصنع؟ هل يسير فيهم بالسوية؟
لا.
هل يطبق الأحكام الشرعية؟ هل يرجع لأهل الحل والعقد ولا يغفل دورهم بعد ذلك؟ لا شك أن الدور أغفل لفترة.
نعم.
حتى وصل. ماذا يصنع بعد ذلك؟
لا.
فإذا ما صنع بعد ذلك أنه عاد إلى إلى النظام الشرعي والمشروع في كل أموره فهو راشد.
نعم.
يعدونه راشدا مع أنه وصل.
بغير
صورة غير الصور التي يصل بها الراشدون. وهذه الصورة أصل لها الإمام مالك في فتوى مشهورة يقال إنها سبب فتنته في خلافة بني العباس في زمن المنصور أو قبله. قيل لمالك الخليفة يخرج عليه الخارجون هل يجوز أن نقاتل معه؟ والخليفة هنا يريد أن إيه؟ أن يرد البغاء ويرد الخارجين إلى حظيرة الإسلام.
نعم.
فقال إن خرجوا على مثل عمر بن عبد العزيز فقاتلهم. إن دول خرجوا على رجل ينتصر للوضع الشرعي وإن وصل لأن عمر لم يصل بالطريقة الشرعية وصل في سيستم يعني
نعم.
سيستم دي كلمة غير عربية لكن هي نظام. نظام طريقة طريقة التغلب أو طريقة الاستخلاف من خليفة لخليفة عادة ينتسب إليه من ولده أو من أسرته.
لا.
فإن خرجوا على مثل عمر بن عبد العزيز فقاتلهم وإن خرجوا على غيره من الظلمة فدعهم ينتقم الله من ظالم بظالم ثم ينتقم من كليهما. هذه الصورة تبين كيف اختار أهل السنة عملية الانسحاب من الفتنة ولم تكن عملية الانسحاب من الفتنة تخلي عن الدور أو تخلي عن الأدوار المنوطة بها.
البعض يظن ذلك
لأنهم يعني إذا قلنا أن هذا قول مالك هذا قول أحمد هذا قول الشافعي هذا قول
هذا فعل ابن عمر رضي الله عنه
فعل ابن عمر
وبفريق من الصحابة
كان انسحابهم انسحاب من الفتنة فقط.
نعم.
لكن كانوا يؤدون بعض ما أخلت به الخلافة في هذا التوقيت.
نعم.
يعلمون الناس يأمرون الناس بالمعروف ينهون الناس عن المنكر يقيمون بعض الأمور التي ربما تمنع الخلافات أن تقام وهي من الأمور الشرعية كانوا يحرصون عليها. لكن ما يتعلق بأمر القتال في الفتنة هم لا يكونون وقودا للفتنة ولا يقاتلون في الفتنة بل يسعون لخمد الفتن. فإذا ما استقر الأمر كما قلت لهذا المتغلب وعاد هذا المتغلب إلى إقرار الأمور الشرعية يسمع له ويطاع ويدعى له بالخير والصلاح يناصح يؤمر بالمعروف ينهى عن المنكر كما يفعل مع الشرعيين كما يفعل مع الشرعيين لأنه خليفة يقوم بواجبات لابد الأمة أن تقوم بها. يعني كما قلنا تسيير الجيوش حماية الثغور تعيين الولاة تعيين القضاة كل هذه الأمور أمور دولة وأمور سياسة، من يقوم بها إذا انفرط العقد؟
لا.
وإذا خالت الأمة عن صاحب إمرة،
يعني لا يجوز لهم الخروج على مثل هذا وعزم،
وإنما يسمعون له ويطيعون.
لا.
حتى وإن ظلم أو جار في بعض المسائل ينكرون عليه بما لا يؤدي إلى المفاسد. لا. بما لا يؤدي إلى الخروج عليه، لنرجع لصورة النزاع مرة أخرى وتستمر الأمة من نزاع إلى نزاع.
بعض الناس دائما حينما يسمع كلمة حتى لا يؤدي إلى مفاسد، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، مثل هذه العبارة حينما تتكرر كثيرا. سمعت البعض يقول هناك طاغوت يعبد من دون الله الآن في العصر الحديث يسمى بقاعدة المفاسد والمصالح التي أقعدتنا عن كثير من الأمور الشرعية، فهل هناك بالفعل أناس ينزلون قاعدة المفاسد والمصالح على غير في غير محلها وفي غير موضعها، وهل يصح أن نسميها طاغوتا يعبد من دون الله أو مثل هذه العبارة؟
هو لا شك إن لا يخلو عصر من العصور،
نعم،
من علماء يميلون إلى السلطان ويركنون، نعم، إليه، يأخذون ذهبه ويحتمون بسلطته، وهؤلاء لا شك أنهم أعوان له إما في عدله وإما في ظلمه.
نعم.
وهؤلاء اعتبارهم للمصالح والمفاسد سيكون مدخولا وفيه كلام،
نعم،
لأنهم ليسوا أهلا لتقييم مصالح الأمة ومفاسدها على الوجه الصحيح،
الصحيح.
لأنهم أصحاب مصلحة. لكن عيب جدا أن نتهم الأمة بأنها خلت من وجوه أهل الفضل،
نعم،
أو أنها تخلو من وجوه أهل العلم، لأن الخير في هذه الأمة يبقى إلى آخر الزمان، إلى أن ينزل المسيح عيسى بن مريم
عليه السلام.
والذي يقدر المصالح والمفاسد من؟
أهل العلم.
لو تركنا هذا لعوام الناس، عوام الناس لا يصلحون لتقدير المصالح والمفاسد الشخصية،
نعم،
فكيف يقدرون المصالح والمفاسد العامة التي تتعلق بالأمة؟
نعم.
ودي خطيرة. أنا دايما أقول للشباب، أنت أيها الشاب تأتيني، بلاش تأتيني، تأتي إلى واحد من أهل العلم تسأله عن صلاتك،
نعم،
تسأله عن طهارتك، تسأله عن طلاقك امرأتك،
نعم،
تسأله عن قسمة ميراث أبيك أو أمك،
نعم،
وتقول هو من أهل العلم،
نعم،
ثم تأتي لأمر الأمة فتقول أنا أنحيه. طب من يتكلم، نعم، لأمر الأمة؟
وهذا أعظم.
وإذا نحيته أنت وتكلمت أنت، هل تتكلم بعلم؟
نعم.
نفسح المجال لأهل البدعة، لأرباب الجهل والبدع، أن يتكلموا في أمر العامة. وهي دي القضية اللي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، قال إذا نطق فيهم الروايبضة،
نعم،
قال وما الروايبضة يا رسول؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة.
نعم.
ودي مصيبة عندنا في كثير من أبنائنا وشبابنا وبناتنا، تستهوينا هذه الأمور العامة ليتكلم.
نعم.
صاحب العلم صاحب السنة لا يتكلم بهوى،
نعم،
ولا يتكلم إلا بما يعتقد أنه الحق، ويقدم رجلا ويؤخر أخرى حتى لا يقع في زلة فيزل بسببه عالم.
نعم.
لأن لا شك إن لو قلنا إن هذا العالم له رأي سيتابعه على رأيه كثيرون، وهذا الجاهل له رأي لن يتابعه على رأيه إلا أهل الجهل وأصحاب الهوى.
نعم.
فصار الأمر هنا، إذا نحينا أهل الحل والعقد، إذا احنا وصلنا إلى قمة، شرعنا للفساد،
عياذا بالله،
لأن أهل العلم هؤلاء هم أهل الحل والعقد.
نعم.
ولا أقصد العلم الشرعي فقط، وإنما أهل الحل والعقد دائرة تشمل كما قلت من قبل،
نعم،
كل أصحاب الخبرات العامة النافعة
التي تحتاج إليها الأمة.
إذا ابتعدنا عن الأهواء والمصالح.
نعم.
هل يوجد أصحاب أهواء ومصالح؟ نعم يوجد. أين المجتمع الذي يخلو من أصحاب هوى وأصحاب مصلحة؟ لا يوجد. لكن إذا غلب هؤلاء فسدت الأمة، وإذا غلب أهل الفضل والخير والصلاح والورع والعلم انصلح حال الأمة. وهؤلاء الذين يعتقدون أن تقدير المصالح أو تقدير الشرع للمصالح طاغوتا، هؤلاء لا يفهمون الحكم الشرعي. الرسول صلى الله عليه وسلم حقق المصلحة وضرأ المفسدة وفعل أشياء اعترض عليها بعض أعيان الصحابة.
نعم.
يعني النبي صلى الله عليه وسلم صالح المشركين في الحديبية، وكان وجوه الصحابة يرفض هذا الصلح.
نعم.
لأنه بالنظرة العقلية هو صلح مجحف.
أملوا شروطه
ويوافقون أهل الباطل والسلام. هم أهل الباطل ونحن نريد أن نعتمر حول البيت أن نطوف بالبيت.
نعم.
وهم يأبون ويرفضون من باب العنطزية والعنجهية والغطرسة.
نعم.
يعني لا, لا, لا لشيء مقنع.
نعم.
ونحن نسمع لهم ونقول نعود في العام القادم. هذا كلام مرفوض. وأي إنسان يقبل هذا الكلام يبقى إنسان بايع القضية.
نعم.
أنا بتكلم بلسان
أيهم
الذين لا يحسنون تقدير المصالح. اعترض على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قال كلمة أسكتتهم. قال إني رسول الله, رسول الله
صلى الله عليه وسلم
ولست أعصيه وهو ناصري.
سبحانه.
يبقى لا كلام نازل. ونزل القرآن إنا فتحنا لك فتحا مبينا
على صلح الحديبية.
فقال عمر أفتح هو يا رسول الله؟ قال إيه والله إنه لفتح.
لا.
وكان بداية عز الإسلام وسيطرة الإسلام والمسلمين وذل المشركين وزوال دولتهم صلح الحديبية. يعني الصلح كانت مدته 10 سنوات. في خلال سنتين فتحت مكة.
نقضهم
الصلح.
نعم.
وفتحت مكة ووجدوا الذل حينما دخل عليهم 10,000 مقاتل من المسلمين وهم لا يملكون أن يدفعوهم.
نعم.
ودخل ممن دخل منهم في دين الله إما رغبة وإما رهبة حتى حسن إسلامه. لكن انظر إلى هذه النتيجة. هذه رؤية مصلحية من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل الله أمرني.
نعم.
وإنما قال أنا رسول الله ولست أعصيه. أنا ما عملتش حاجة حرام.
نعم.
أنا لم أعمل مخالفة شرعية.
نعم.
وهو سينصرني وعدني بالنصر وهو سينصرني.
بعض الناس اللي ما يرون في الواقع لا شك أن الواقع فيه ظلم وفيه جور وفيه ما فيه, ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح. حينما يرون هذا ويرون بعض المشايخ يخرجون سواء على شاشة فضائية أو في مسجد أو حتى بكتاب أو برسالة يقولون هؤلاء أعوان للظالمة, هؤلاء ما خرجوا إلا من أجل كذا وكذا. يعني أنا اسمح لي يا فضيلة الدكتور, من الناس من ممكن يظن الآن ونحن نتكلم هذا الكلام أننا ما نتكلم إلا في مصلحة مثلا يعني ولي الأمر على هذه البلاد, ما نتكلم مش برنامج فقط, بل ولا حرج أن يتهموا كل المشايخ ولا حرج أن يتهموا كل القناة ولا حرج ولا حرج ولا حرج.
هو نحن لو التفتنا لهذا لن نتكلم.
نعم.
لن نتكلم, لن ننصح ولن نتكلم في دين الله بما تحتاجه الأمة. نحن لا يستطيع أحد أن يزعم أننا مثلا من المقربين من ولاة الأمر, هذا غير صحيح.
نعم.
نحن أبعد ما نكون عن الدخول على السلاطين وعلى ولاة الأمر.
نعم.
نحن لا نشغل مناصب رسمية.
نعم.
لا احنا في الأزهر ولا في الأوقاف ولا في أي وزارة من الوزارات.
نعم.
ولا في مجمع البحوث الإسلامية ولا في أي شيء ولا نرغب في شيء من هذا. إننا نتكلم لله ولوجه الله.
نعم.
ثانيا نحن بقدر ما استطعنا ننطق كلمة الحق ونقولها.
نعم.
وأنا أذكر أنني كتبت مقالا مشهورا في انتخابات الرئاسة ماذا نريد من الرئيس.
نعم.
وصدر عني أشياء أو تصريحات تنفي بعض التهورات اعتقدها البعض أنها معارضة للنظام. أنا لست معارضا للنظام بمعنى معارض بمعنى حزبي, لكن أنا رجل ناصح بفضل الله. أنا رجل ناصح
وليس معنى ذلك أنك تقر غير يعني
ولسنا مستفيدين كما قلت.
لا.
يعني من يزعم أننا مستفيدون فليقل أن ظهوركم على الشاشة هو الاستفادة. الظهور على الشاشة يظهر على الشاشة الموافق والمعارض.
لا.
فالظهور على الشاشة ليست منحة نبيع لأجلها ديننا. صعود المنبر ليس منحة نبيع لأجله ديننا, لكننا نتكلم في أمر العامة بما نعتقد أنه الحق والصواب والموافق للدليل الشرعي وبما يحقق المصالح ويدرء المفاسد. قضية المصالح كما قلت قضية معتبرة منذ زمن الرسالة.
نعم.
وإلى زمننا هذا, وكما قلنا أكثر من يصلح لتقدير هذه القضايا من يفقه ومن يعلم ومن عنده خبرات. إن بعض الناس ربما يريد أن يصلح فيفسد.
نعم.
يعني هو لا يحسن حتى تحقيق مناط المصلحة والسعي إلى تحقيقها فيؤدي إلى الفساد. وكم من راغب في المصلحة أدى به تهوره إلى مفاسد الله بها عليم.
نعم.
فلا بد أن نفهم هذه القضية. القضية الثانية نحن لا نحتكر العلم في الأمة.
نعم.
الأمة فيها علماء، ومن كان عنده قول غير هذا فهو يقول ويعلنه
فينصح،
يقوله ويعلنه، لكننا لا نقول قولا من عند أنفسنا، نحن نقول منهج أهل السنة. ما هو في منهج الخوارج، ومنهج الخوارج منهج ثوري، منهج في جرأة وفي نجدة وفي شدة وفي مروءة، لكنه منهج فاسد. يعني هذه الأشياء الحسنة في هذا المنهج لا تجعله حسنا، هو منهج فاسد من أصله وأساسه. ولا أرضى لنفسي ولا أرضى لمن يجلس أمام الشاشة الآن ويشاهدني أن يكون عنده هذا المعتقد الفاسد. الرسول صلى الله عليه وسلم وصفهم بأنهم كلاب أهل النار. ولا أريد أن أخوض فيهم، لكن الشاهد مش كل منهج تعجب فيه بجرأة ونجدة تعتقد أنه منهج صالح
أن يكون صحيح،
حتى لو كان هذا الخارجي متأولا فإنه أفسد ولم يصلح. يبقى حتى على أقل التقديرات
هذا حكم على حتى على المنهج.
فإذا الذي يقدر المصالح والمفاسد هم الذين أهلوا لذلك علميا، خبرات الحياة لها دخل في تأهيل واعتبار المصالح والمفاسد. أنا أريد أن أقص قصة سريعة، هي قصة طويلة لكن أريد أن أختصرها. أنت معك أسئلة؟
معي أي سؤال وأنا نرجع.
طيب ماشي.
طيب معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سيد الشيخ، ممكن أسأل سؤال؟
تفضل يا أختي، إن كان في الموضوع هنجيب عنه، خارج الموضوع هنؤجله.
أنا معكم أحمد من أمريكا. أول حب أحكي لكم أني شخص خرع لذيذة، مجهود أدريكي لذيذة، يعني لولا كنت معيش في دبرم. والحمد لله رب العالمين، لما تعرفنا على قناة الرحمة الحمد لله رب العالمين رجعنا إلى دين ربنا من أول جديد. والله ما عرفنا في الضعيف في كلمة، ما عرفنا قناة الرحمة الحمد لله ربنا يبارك فيك فيها ويبارك في الشيخ محمد حسان جميعا.
لا أنا
مش مستوعب. يا أختي يا أختي يا ريت تتكلمي بهدوء وبلغة عربية لكي نفهم. الصوت غير
نعم الصوت غير واضح.
كيف أسمعك؟
تفضل الله يكرمك. تفضلي. طيب انقطع الاتصال لعل
عدم الوضوح. نعم.
نعم. طيب فضيلتك اردت ان تقول قصة
يعني
حول
يعني
الموضوع.
يعني يقول هناك مظالم، لا شك ان الحكم حتى الحكم الراشد قد يعتقد البعض ان فيه مظالم.
نعم.
من وجهة نظره، يعني قد يعتقد البعض ان هذا اذا كان البعض يعترض على رسول الله
عليه الصلاه والسلام
صلى الله عليه وسلم
يعدل يا محمد،
يعدل يا محمد فانك لم تعدل، قالها الخارجي، هل النبي لا يعدل؟ يبقى اذا هذا الرجل من وجهه نظره ان هذا كلام غير صحيح.
نعم.
ولا يحقق مصلحه، لكن وجهه نظر هذا الرجل لا يؤبه له. كذلك البعض يعني الذين خرجوا على عثمان قالوا فيه ما في ام الخبائث.
نعم.
هل كانوا هم على الحق؟ هل كانوا هم أهل الحل والعقد في الأمة؟ أفسدوا فأصلحوا. يعني الفتنة ترتبت على فعلهم وعلى صنعهم، وما حدث بالأمة بعد ذلك كان من نتائج هذا الفعل القبيح.
نعم.
فلابد هنا أن نعطي فرصة يعني الكبار. وعندنا مثل ريفي إن الرجل إذا لم يجد كبيرا يشتري كبيرا.
نعم.
اللي ملوش كبير
يشتري
كبير، لأن الكبير إذا قال سمع له، وإذا تكلم أنصت الناس له، وإذا أمر أطاعوا له يقدرونه. وأنا لا أعني هنا كبير السن، وإنما أعني هنا صاحب العلم، صاحب الرؤية، صاحب الخبرة.
وفي نفس الوقت ليس احتكارا، إنما الأمر دين يا دكتور.
أرجع للقصة. هؤلاء الناس نحن نزعم، ومن يرى أننا نخطئ يخطئنا. نحن نزعم أن هذا منهج أهل السنة، هذا ليس منهج وليد اللحظة.
نعم.
هذا ليس منهجا نؤصله. نعم. الآن، وإنما نحن ندعو لمنهج أهل السنة. الظلم والبغي يوجد منذ فترة طويلة. طب نعم. القصة المشهورة التي رواها صاحب مجمع الزوائد في كتاب الفتن.
نعم.
باب من خاف فأنكر بقلبه أو نحو هذا.
لا.
أول قصة والله لو سمعناها اليوم
لا.
لحمدنا الله على العافية والسلام. تصوروا أمير من أمراء بني أمية اسمه الحكم بن زياد
لا.
كان يصلي بالناس الجمعة فلم يخرج للناس حتى وقت العصر.
هو يعني بدأ خرج الوقت
يضيع وقت الصلاة
يعتبر خرج الوقت.
لم يخرج إلى الناس إلا قبيل وقت العصر.
لا.
الناس يبكرون في المسجد انتظارا لصلاة الجمعة، والجمعة لا يقيمها إلا الإمام أو من
يقيمه
الإمام، وهذا الرجل لم يخرج والكل جلوس. وهذا كان يحدث في زمن التابعين من ولاد بني أمية، وهذا نوع من أنواع القهر والظلم، حتى إن بعض التابعين كان يومئ بالصلاة يصلي منفردا إيماء لئلا يعلن على الناس أنه يخرج بصلاته. شوف حتى الصلاة يعني لا أخرج بصلاتي. فكان مروان مثلا يقيم لهم من الجند من يحصبهم بالحصى إذا فعلوا هذا، مع أنهم يصلون معه. المهم أن هذا الرجل لما خرج وصعد المنبر وكان يخطب من منصة عالية أطال في الخطبة وقال كلاما ربما لا يليق، وكان في هذا التوقيت فيه تشنيع على علي وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لما يعرف السب. فقال الرجل الصلاة يرحمكم الله، رجل من سد من المصلين رفع صوته وقال الصلاة يرحمكم الله. يقول فجاء الجند فجعلوا يضربونه ضربا مبرحا حتى كادوا يقتلوا، ثم حملوه إلى الأمير هدوه. فلما وصل قال أولسنا في صلاة؟ مش أنت في صلاة ما دمت اللي يغيظ.
لا.
وهل خرج وقت الصلاة بعد؟ وفي القوم أو أنس بن مالك
وهو ساكت ولم يتكلم.
لم يتكلم.
سبحان الله.
يقول فنظرت إليه لعله يتكلم.
نعم.
فقال هو فوجدني الأمير أنظر إليه. فقال يا أبا حمزة هل خرج وقت الصلاة بعد؟ قال ليس بعد، أصلح الله الأمير.
نعم.
ليس بعد لم يخرج. يقول فحبسني وكتب للحجاج يستشيره فيه، فقال إن رجلا من بني ضبة يقال له يزيد الضبي فعل كذا وكذا، فقال اسأل الناس عنه فإن كان مجنونا فأطلقه وإن كان غير ذلك فاصلبه واقتله. يقول فشهدوا علي أني مجنون فتركني
حتى.
نعم. هذه القصة بتبين كيف تعامل الصحابة مع هذا الواقع. صلوا مع هؤلاء، صلوا خلف أئمة الجور، لم يضيعوا الصلاة خلفهم، خرجوا معهم في الجهاد، وجدوا أن هذه مصالح لابد أن تقام بهم ففعلوها. ثم لم يعاونوهم في ظلمهم، لم يعمل له قاضيا ولا مشيرا ولا وزيرا في مسألة فيها ظلم، وإذا خلى بعضهم نصح ووعظ. وكان بعض هؤلاء الأمراء سفيها شديد السفة، كان حتى أن معقل بن يسار لما جاءه عبيد الله بن زياد يعود، معقل بن يسار صحابي جليل وكان في مرض الموت، فجاء أمير الكوفة عبيد الله بن زياد يزوره في بيته باعتباره صحابي، فهو يزوره قال له إني محدثك حديثا لولا أني في مرض الموت ما حدثتك. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة.
لا.
هنا شاهد أنهم أمروا ونهوا وحققوا المصلحة، وقولوا لولا أنني في الموت ما حدثتك لعلمي أنه سفيه وأنه ربما يفعل أشياء لا يحمد عليها.
الموضوع متشعب ويحتاج لكلام طويل دكتور، والوقت قرب على الانتهاء. هل معنى كل هذا الكلام؟ يعني بعض الناس احيانا بيخرج بيقول ايش معنى ان المشايخ دائما يتكلمون عن اخطاء الاخوه وعن كذا وعن كذا، في الوقت الذي يرون فيه الاخطاء من قبل ولي الامر او نحو ذلك ولا يتكلمون البت. ولذلك يعني انا قبل ان ندخل حضرتك قلت احنا نريد ان نتكلم على مساله التغلب ومساله المناصحه، زي ما هنتكلم اذا وصل مثلا أي ولي أمر بالتغلب على الناس وبالقهر على الناس ما منهج أهل السنة في التعامل معه، ثم بعدها مباشرة المناصحة. حتى أردت أن تكون الحلقة بعنوان الطاعة والمناصحة.
نعم.
فكثير من الإخوة يخرج ويقول أفضل الشهداء كلمة حق تقال عند سلطان جائر فيقتله ونحو ذلك. كيف أجعل المناصحة على منهج أهل السنة؟ وهل من الضروري أن تكون على ملأ؟
الحقيقة أن قضية الطاعة وقضية المناصحة وأنت تقول الوقت يداهمنا قضية تحتاج منا إلى إسهاب. أقترح عليك أن نكملها إن شاء الله في لقائنا القادم لأنها تحتاج منا إلى وقت أوسع. لكن يكفي في المناصحة أن نعلم أنها دين.
الدين
فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حديث تميم الداري عند مسلم الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم يعني وعامة المسلمين. فصار أنا مطالب أن أنا أنصح في خمس محاور في خمسة اتجاهات. نصح مع الله وهنعرف يعني إيه هذا إن احتاجنا للتفصيل. نصح مع كتاب الله، نصح مع رسول الله
عليه الصلاة والسلام،
نصح مع أئمة المسلمين علماء كانوا أو أمراء، نصح مع عامة المسلمين. فقه المناصحة هذا من فقه غائب أو فقه ضائع إن شئت حسن التعبير. ضيعناه
المناصحة،
لما ضيعناه أفسدنا الحياة.
نعم.
ولما ضيعناه اشتكينا جور الولاة وظلم الولاة، في حين أننا ضيعنا ما يصلح الولاة. الحقيقة أن كثيرا منا يتعامل في هذا الباب بالهوى. يعني أنا إذا أحببت شخصا فأنا معه في سوءه وجوره وظلمه وعدله،
أتغاضى عنه،
وإذا أبغضته فأنا ضده في كل شيء حتى في عدله. هذا منهج فاسد.
نعم.
منهج النصيحة ليس هكذا. منهج النصيحة ده العلماء عرفوا النصيحة قالوا هي كلمة يعبر عن يترجم لها في جملة ليس لها مرادف لا في اللغة العربية ولا في لغات الدنيا، معناها في جملة إرادة الخير للمنصوح له. أنا عايز لك الخير، أريد لك الخير،
هذا معناه.
هذا معناه، وهي أصلا مأخوذة من نصحت الثوب بالمنصحة إذا وقع فيه فتق فرفوته فأدار العيب. يبقى النصيحة فيها مداراة للعيب، وهي أيضا مأخوذة من خلصت العسل من شوائبه إذا صفيته بالمنصحة أي بالنصفة، ففيها معنى التصفية وفيها معنى الوصول لأفضل الصور. هذه النصيحة مع ولاة الأمر الرسول صلى الله عليه وسلم عبر عنها بلفظ المفاعلة.
نعم.
قال ومناصحة ولاة الأمر أو ولاة الأمور ثلاث لا يغل عليهن حق امرئ مسلم.
نعم.
إخلاص العمل لله، طاعة ولاة الأمر، ومناصحة ولاة الأمر. أنا الاعتصام ثم مناصحة ولاة الأمر. هذه المناصحة كلمة مناصحة شيوخنا يقولوا مفاعلة يعني نصح متبادل.
نعم.
وكما قلنا أن نصح إرادة الخير، فمن الراعي لكي يكون الراعي ناصحا يحب رعيته، يريد لهم الخير، يشفق عليه، لا يعرضهم للسوء.
نعم.
لا يدخل بأمته في مهاوي ومهالك يدفعون ثمنها لأجيال وأجيال.
نعم.
ده من نصح ولي الأمر
للرعية.
ومن نصح الرعية لولي الأمر كان شيخنا رحمة الله عليه يقسمها إلى أقسام. يقول أولا مناصحة اختيار.
نعم.
يحسنون اختياره. من النصح أن نصل إلى اختيار أفضل وأصلح الموجودين. ثم بعد مناصحة الاختيار ينتقل إلى مناصحة إرشاد. يقول والناس في هذا على قسمين. قسم هم المقربون من الإمام أو الخليفة أو ولي الأمر، وهؤلاء هم البطانة، وهؤلاء عليهم واجب عظيم أن يدلوه على كل خير وأن يراجعوه. البطانة المقربين المستشارين الوزراء دول لا شك أنهم لهم أن يناقشوا ويجادلوا في هذه المسائل. وقسم آخر وهو عموم
الطاعة
الناس. أما البطانة فإنها ترشد وتدل على الخير. عموم الناس لن يصلوا إليه بالكلام، لن يصلوا إليه بالإرشاد.
لا.
فهم هنا مناصحة حب الخير، إرادة الخير، الدعاء له بالصلاح. نحن الآن أصبحنا في زمن يبخل على ولي الأمر بدعوة تصلحه. طب ما أنت إذا كنت تبخل عليه بدعوة تصلحه فماذا تنتظر إلا أن يفسد؟
لا.
وإذا فسد من الذي يدفع الثمن؟
الكل،
أنت ومن معك، الرعية تدفع الثمن. ولهذا كان يؤثر عن بعض السلف، عن عبد الله بن مبارك، عن فضيل بن عياض، عن أحمد بن حنبل، إذا كانت لي دعوة وحيدة مستجابة يا ربي قل لي هي دعوة لك واحدة أستجبها لك، وباقي الدعاء لا يستجب. قال لي معنى لو كانت لي دعوة مستجاب لا جعلتها لولي الأمر. لماذا؟ هو أنت بتحبه للدرجة دي؟ قد أكون لا أحبه، قد أكون أبغضه، لكن أدعيله بالصلاح. لا جعلتها لولي الأمر لماذا؟ لأن بصلاحه تنصلح الأحوال، وبفساده تفسد الأحوال، فأنا أدعو له بالصلاح، أدعو له بالخير. بعض خطبائنا اليوم يظن على ولي الأمر بدعوة على المنبر،
يخاف أن يتهم،
فإذا دعا له يقال له أنه مالئ. يا أخي هذا منهج أهل السنة، هذا منهج أهل السنة، حتى لو كان الدعاء ظنيا فهذا الجهل آفة كل آفة. نحن ندعو لولاتنا، لولاة أمرنا بالصلاح لكي يصلح الله من أحوالهم، وأيضا نأمرهم بالمعروف وننهاهم عن المنكر وننصحهم. وإذا دخل أحدنا عليه قال له الكلمة لا التي يحبه أن يسمع، ولكن الكلمة التي يرضي بها الله ويرجو بها له وللأمة الصلاح. كثير من الناس إذا مر بهم ولي الأمر في موكب مثلا وقفوا يصفقون ويهللون، فإذا ما مر موكبه لعنوه وسبوه وشتموه. هذا منهج النفاق، منهج أهل النفاق. أنت إن كنت تحبه تدعو له، وإن كنت لا تحبه تدعو له، تدعو له بالخير وتسعى في النصح بما استطعت. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال، وهذا الحديث وإن كان فيه مقال لكن حسنه بعض أهل العلم، كلمة حق عند
العندية، يعني
عند إمام جاهل، عند سلطان جاهل، كيف تصله بكلمتي؟ لو نقلتها البطانة ربما تفسدها، لو نقلتها الزبانية ربما تؤولها، فلا ينصلح الحال بها. لكن لو واجهت بها بأدب وبحسن عرض، انظر إلى أنس يقول أصلح الله الأمير قبل أن يجيب، هل خرج الوقت بعد يا أبا حمزة؟ يقول أصلح الله الأمير، لم يخرج بعد. هذا منهج أقره الصحابة. هو أنس كان خايف من الحكم بن زياد، والله أنا من يعتقد هذا يعني يعتقد السوء في الصحابة. أنس الذي قاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في البراء بن مالك صاحب الدعوة المستجابة والقتال في الفتوح، هل نعتقد أن هؤلاء كانوا جبناء؟ لكنهم كانوا حريصين على ألا تتوزع وتتفرق الأمة أشلاء. إحنا الآن بنعاني من أشلاء الأمة. عندنا كم تجمع من المسلمين؟ عندنا قرابة 60 تجمع، كل تجمع على رأسه أمير أو ولي أمر، لا يستطيعون حتى أن يجتمعوا فيتشاوروا في أمر يصلح العامة. هل يرضينا هذا؟
لا طبعا.
هل نحب هذا؟ لا. هل نريد مزيدا؟ بدل ما هم 53 دولة يبقوا 73 دولة، يبقوا 100 دولة، يبقى دويلات صغيرة لا قيمة لها؟ أم نريد لهؤلاء أن يعرفوا الخير وأن يتوحدوا على الخير وأن يجتمعوا على الخير، لأن اجتماعهم على الخير فيه خير لنا جميعا، في خير للأمة، كل الأمة. هذا منهج أهل السنة الذي يغفل عنه من يجهلون منهج أهل السنة فيطعنون على هذا الكلام بجهل،
ويتكلمون لأنهم هم ألسنة أهل السنة،
ويتكلمون بالهوى ويطعنون في المنهج.
ليس هذا فقط هي شبهة، الوقت معي انتهى دكتور، لكن في كلام أكبر من كده. يعني ممكن بكل بساطة فهموا هكذا، ممكن بكل بساطة كلامك مع أئمة الجور، أنا أتكلم على أئمة كفر بيتكلم هذا، وفي منهج في للتعامل مع
أنا لما أشرت لما قلت قد يكون كافرا، أنا أضرب نموذج لحالات موجودة الآن. يعني المسلم في أمريكا يحكم ولي أمره الفعلي مسلم؟
لا طبعا.
المسلم في فرنسا أو في إنجلترا وهو بيعيش تحت إمرة غير مسلمة.
وكل هؤلاء
كيف يتعامل مع هؤلاء الإسلام؟ أعطانا
أعطانا نعم
أعطانا التصور للتعامل، هذا هو المقصود. لكن ليست هذه الكلمة كلمة حكم على المسلمين بالكفر، هذه مسائل لها ضوابطها.
نعم، وهذه تحتاج إلى كلام،
وأهل الحل هم الذين يحكمون بفسق، يحكمون بكفر، يحكمون بالخروج عليه.
نعم،
هم الذين يقدرون هذه الأمور ويحركون الصراع إن حدث صراع، وهم الذين يدعون الناس إلى الصبر على جوره وعلى ظلمه. أحيانا الحديث في الصبر أحاديث يصعب التفاعل معها، يعني وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك.
نعم،
رواية مسلم عن حذيفة لما لقي مثلا إيه بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وآثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله، وأن نقوم بالحق حيثما كنا لا نخشى لومة لائم. هذه ضوابط أهل السنة، أصلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهمها الصحابة، أرسوها بما يحفظ على الأمة وحدتها وكيانها لئلا تضيع الأمة. احنا بنتكلم الآن وقد ضاعت الأمة وتفتفت، لكننا نريد أيضا لها الخير، نريد لها أن تعود. احنا بنتكلم عن في أمل في عودة خلافة رشيدة في آخر الزمان. هذا الأمل من أين يأتي إذا لم يوجد ثقافة شرعية، ناس تسعى للإصلاح والصلاح؟
إن شاء الله يكون كذلك. وإحنا يعني بنقول لإخواننا وأخواتنا المشاهدين والمشاهدات، بدلا من الإنكار على أي شيخ من المشايخ أو على أي داعية من الدعاء سواء على فضائية أو في غيره، المناصحة أيضا.
نعم،
باب المناصحة، يعني لا حركة على هذا البرنامج، نحن نريد أن يعني من أحد أن يراسلنا،
وهذا الذي نقول لنا. وهذا الذي نقوله نحن نقبل فيه المناصحة، ونحن نخطئ فيه ونصيب.
نعم،
يعني إذا أخطأت ما حقي عليك أن تقول لي يا أخي هذا خطأ وبارك الله فيك، أصاب في كذا وكذا لأن الدليل يدل على كذا وكذا.
نعم،
أنت لو جئتني بالحق هل أنا أرفض؟
سمعنا وأطعنا.
هل أنا أرفض؟
سمعنا وأطعنا.
المهم أن تأتيني بدليل ولا تأتيني بغير الدليل، لا تتكلم كلام غير منطقي.
نعم، هذا الموضوع مع ولاة الأمر ونحو ذلك يحتاج إلى كلام طويل لما يثار ويثار. أسأل الله سبحانه وتعالى الكلام في السياسة،
السياسة الشرعية.
نعم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم وأن ينفع بعلمكم وأن يجزيك عنا وعن الإسلام خير الجزاء.
بارك الله فيكم. وأنا أنا لي هدف آخر من وراء هذا البرنامج.
نعم،
أن النخبة التي تزعم لنفسها أنها النخبة المثقفة،
نعم،
هي نخبة مشوشة فيما يتعلق بالحكم الشرعي وفيما يتعلق خاصة
بالسياسة الشرعية
بالتاريخ والسياسة الشرعية. أنا أريد لهذه النخبة أن تستمع إلينا أيضا بحب وبود، ونحن نقول لهم هذه الأقوال ليست لا نزعم أنها الصواب حق الصواب، ناقشونا، اعرضوا علينا غير هذا، اعرضوا علينا الأدلة ونعرض عليكم الأدلة لتكون هناك ثقافة شرعية تحتكم إليه الأمة.
نعم،
بارك الله فيكم.
أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوحد صف الأمة على ما يرضيه.
آمين.
وأسأله سبحانه وتعالى أن يعيد الأمة إلى سيادتها وإلى عزها، وأن يحرر المسجد الأقصى وجميع أراضي المسلمين المغتصبة. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته.